أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال صاحب العروة: وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة. هذا منصوص في موثقة زرعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم، ويعطيها لسانه تمصه. وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس. وفي صحيحة أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شيء، فقال لي: لا بأس، ليس عليك شيء. لا بد أن نحمل هذا على فرض عدم التعمد، ولكن يدل على أنه لا بأس بمص ريق هذه الابنية الصغيرة. ثم قال صاحب العروة: ولا بأس بتقبيلها، تقبيل الزوجة أو ضمها أو نحو ذلك. أكو روايات صحيحة الزرارة تقول: لا تنقض القبلة الصوم. وصحيحة منصور بن حازم تقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، يعني لا يثق من نفسه أنه لا يؤدي إلى الإمناء. والقبلة إحدى الشهوتين. قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم. إلى آخر الرواية، من أراد أن يقرأها فليراجعها. الكافي الجزء الرابع صفحة 104. مسألة: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق. ذكرنا وجه هذا التفصيل، واختاره السيد الخوئي ببيان أنه في فرض تعمد الاستهلاك لأجل بلع الريق الذي استهلك فيه الدم أو الماء، وإن كان لاسق أنه أكل الدم أو شرب الماء، لكنه يسق أنه لم يجتنب عن الماء. ومن لا يجتنب عن الماء فصومه ليس صحيحا، فإنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. نحن ذكرنا أنه لو لم يسق عليه الأكل فلا وجه لدعوى أنه لم يجتنب عن الماء. إن عدم الماء على مبناكم يا سيدنا الخوي، إن عدم الماء ولو وصفا، يعني ماي ماكو بعد، دم ماكو، استهلك الدم في الريق، ماكو دم بعد على مبناكم من أن الاستهلاك يوجب زوال العنوان وتبدل العنوان إلى العنوان المستهلك فيه. يعني بعد الموجود الآن كله ريق ولا جزء منه دم ولا جزء منه ماي، فإذن هو اجتنب عن الماء، اجتنب عن الدم، شي تريدون بعد؟ ولأجل ذلك جمع من الأعلام استشكلوا على صاحب العروة، قالوا لا فرق في الاستهلاك بين الفرضين، حتى في فرض التعمد يمكن أن يبلع ريقه ولو بداعي أن يبلع هذا المستهلك، يخلف قطرة ماء في حلقه وفي فمه ويمزجه بريقه حتى يقال بأنه بعد ماكو ماء، كل ريق، يبلع الريق إلى الليل، خلى يما فد كأس ماي بعد ساعة أو ساعات شافوا خلص بعد. أهل تيجي تقول له يابا أنت مو صايم؟ من اللي شرب هذا الماي؟ يقول اسكتي أنت ما تدرين، أنا سويت شيء، صار الماء مستهلك في الريق وبلعت الريق وهكذا. المحقق العراقي قال في حرمة بلع الريق في هذا الفرض الذي تعمد الاستهلاك نظره لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه، الأصل هو أصل البراءة وعموم لا يضر الصائم ما صنع. السيد الحكيم قال لا يخلو من شبهته، السيد الخميني قال وإن على الأحوط وإن كان الجواز أشبه. السيد السيستاني فيه تأمل إلا إذا عد بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفا. أنا ذكرت تلك الليلة أنه إن لم نقبل مبنى شيخنا الأستاذ من أن ما عرفا موجود، الدم عرفا موجود ولكنه منتشر، ما يقولون الفرد المنتشر، هذا الدم منتشر لا يرى، هذا الدم منتشر في الريق لا يرى، وإنما في فرض عدم التعمد قامت السيرة ودلت الروايات على جواز بلع هذا الريق. وأما إذا كان يتعمد ذلك ماكو سيرة ولا إطلاق يقتضي جواز بلع الريق، والعرف لا يقول انتفى الماء، وين راح؟ من اللي شرب هذا الماء غير هذا الرجال؟ إن لم تقبلوا ذلك فقد يمنع عن كلام السيد السيستاني، يقال يا سيدنا ما الفرق بين التكرار وعدم التكرار؟ إذا لا يستطيع أنه شرب الماء لا سوى أنه لم يجتنب عن الماء، بل انعدم الماء عنوانا ووصفا، يعني بعد ماكو ماء كل ريق، فهو لم يشرب ماء. يتكرر منه ذلك؟ لا، ما يختلف. ولكن الإنصاف أن العرف يقول شرب الماء، شرب الماء بهذه الحيلة. ولا أقل من أن نحتاط في جواز بلع الماء أو الدم إذا تعمد استهلاكه في الريق بغرض أن يبلعه. وأما إذا لم يكن بغرض ذلك فلا بأس، لأنه ورد في رواية المضمضة من جواز المضمضة، من الذي يتمضمض يبقى أجزاء ضئيلة من الماء تستهلك في ريقه، مع ذلك الروايات لم تمنع من ذلك. فصل فيما يكره للصائم. يكره للصائم أمور: مباشرة النساء، يعني ملاعبة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبتان، خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإلا حرم قلنا سابقا. بل وإن لم يثق من نفسه أنه يؤدي إلى الإنزال يحرم أيضا، لما ورد في الروايات من أنه إن وثق من نفسه فلا بأس، يعني إن وثق من نفسه أنه لا يؤدي تقبيله أو ملاعبته إلى الإنزال هنا لا بأس. وأما في فرض الخوف فلا يجوز كما مر سابقا. الثاني من المكروهات الاكتحال، بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين. الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف. الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة. الخامس السعوط مع عدم الوصول، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى. السادس شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بالرياحين كل نبت طيب الريح. السابع بل الثوب على الجسد. الثامن جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه أي استحبابا. التاسع الحقنة بالجامد. العاشر قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم. الخامس عشر السواك بالعود الرطب. الثاني عشر المضمضة عبثا، وكذا إدخال شيء في الفم لا بغرض صحيح. الثالث عشر إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المرافي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. أكو روايات صحيحة تدل على منع إنشاد الشعر في شهر رمضان حتى لو كان في حق الأئمة عليهم السلام. نقرأ هذه الروايات: الرواية الأولى صحيحة حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وإن كان يروى وأن يروى بالليل. قال قلت وإن كان شعر حق؟ قال وإن كان شعر حق. وفي صحيحة ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل يا أبتا فإنه فينا. قال وإن كان فينا. مقتضى هذه الروايات كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان خصوصا في حال الصوم، وإن كان أشعار حق، لكن كل ذلك بعنوان أولي. أنا الذي أقول الآن يحكم على هذا العنوان الأولي عنوان ثانوي، وهو تعظيم شعائر أهل البيت عليهم السلام. إذا الخطيب في شهر رمضان خب يصعد المنبر، إذا ما يقرأ شعر في مراثي أبي عبد الله عليه السلام ولا في مدح أهل البيت عليه السلام يفقد كلامه الأثر الذي قد يترتب عليه، ويوجب خفة، يعني يوجب ضعف في إقامة الشعائر. ولأجل ذلك أنا أشوف يوجد عنوان ثانوي. قل ليالي الجمعة هذا يصعد المنبر، إذا ما يقرأ شعر، لأن الشعر أكثر شيء تأثيرا في نفوس المستمعين، إما في الوعظ أو في المراثي. ولأجل ذلك أنا لا أستبعد أن يكون هناك عنوان ثانوي، وإن كان المرحوم الشيخ الفلسفي وقال فد مرة قام يقرأ شعر نسى الجزء الثاني من الشعر، قال خب يكره نقرأ شعر في ليالي الجمعة، بعد ذلك تذكر قال ما يخالف وإن كان مكروه نكمل الشعر. فصلا في كفارة الصوم. ذاك الزمان ما كان عنوان ثانوي، ما كان مجالس تقام في شهر رمضان في ليالي الجمعة، هسه أغلب المجالس في شهر رمضان، أغلب المجالس في شهر رمضان بعد بلي، وأغلب المجالس في ليالي الجمعة. شنو أيام الدوام؟ خب ولا أحد يجي، عادة ما يجون المآتم والمجالس. أنا يعني أثق بأن هذا من باب العنوان الثانوي زالت كراهته، لأنه إذا لا سمح الله فد واحد يجرب يعوف قراءة الأشعار في مدح أهل البيت في مراثي أهل البيت، هذا يترك ذاك يترك ذاك يترك، أنا أشوف هذا يوجب ضعف في إقامة الشعائر. خب، فصل في كفارة الصوم. المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله، بل والحقن والقي على الأقوى. ذكرنا سابقا أنه قد يقال كما ذكر السيد السيستاني أن الموجب للكفارة عنوان الإفطار، والإفطار لا ينطبق إلا على الأكل والشرب، ويلحق بهما الجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة. وفي غير ذلك يستشكل السيد دام ظله، ولكن قرأنا عدة روايات تدل على أن الإفطار لا يعني إلا نقض الصوم. لا أقصد أن من لم يصم فهو ارتكب المفطر، لا، ممكن لا يصوم ولا يرتكب شيئا، هذا لا كفارة عليه. الأفطر يعني ارتكب مفطرا من مفطرات الصوم. وقد ذكرنا عدة روايات سابقا استظهرنا منها ظهور عنوان الإفطار في ارتكاب مفطر من مفطرات الصوم أيا ما كان. نعم، الأقوى عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني من الجنوب بعد الانتباه، بل والنوم الثالث، هذا مر البحث عنه فلا نعيد. المهم أن نثبت أن عنوان الإفطار لا يختص بالأكل والشرب خلافا لما ذكره صاحب الجواهر ويميل إليه السيد السيستاني. ثم قال صاحب العروة: ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. المشهور قالوا بأن الكفارة تثبت في حق الجاهل أيضا ولو كان قاصرا، ولعل الوجه في ذلك أنهم يعتبرون الكفارة فدية لا عقوبة. العقوبة تنصرف عن الجاهل القاصر، الفدية يعني جبر نقص، هذا لا يختص بالمرتكب للحرام ولا بالعالم العامد أو الجاهل المقصر. ولأجل ذلك من ظلل على نفسه في حال الإحرام، أي ركب سيارة مسقفة عن اضطرار، يقال عليه كفارة، عليه شاة، مع أنه مضطرا ليس آثما، لأنه فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا شيخ كبير لا يقدر على الصوم، يقال يكفر، يعني يفدي، يعطي فدية. فقد يقال بأن المرتكب للمفطرات إذا وجب عليه الصوم، طبعا هنا لأن الدليل لا يشمل من لم يجب عليه الصوم، وإن كان جاهلا قاصرا، لكن لأجل دفع من قصد فوت الصوم الواجب في حقه يعطي فدية. لكن الإنصاف أنه بالنسبة إلى الجاهل القاصر، الظاهر العرفي أن الكفارة لأجل العقوبة، هذا هو الذي يستظهر العرف من الإطلاقات. نعم، إذا دل دليل خاص على ثبوت الفدية في حق المضطر في التضليل أو الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم نلتزم به، ولكن الظاهر العرفي من إطلاق دليل الأمر بالكفارة أنه لأجل العقوبة، والعقوبة تنصرف عن الجاهل القاصر. وأما بالنسبة للجاهل المقصر فليس لدينا دليل إلا رواية عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وهكذا صحيح الزرارة جامع أهله في شهر رمضان وهو لا يزعم إلا أن ذلك حلال لا قال ليس عليه شيء. فإذا حيث إنا حاولنا بشكل آخر تصحيح رواية عبد الصمد بن بشير ودفع إشكال السيد البروجردي تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمان من أن موسى بن القاسم لا يمكن عادة أن يروي عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطة، فالواسطة ساقطة ومجهولة، ولأجل ذلك حكم بعدم صحة هذه الرواية. ولعل السيد السيستاني أيضا يرى ذلك، ولأجل ذلك كان ودي أعرف لماذا السيد السيستاني يفتي بأنه لا كفارة على الجاهل المقصر الغافل، لأنه لا دليل لنفي الكفارة عنه إلا رواية عبد الصمد بن بشير. فإذا فقدنا هذه الرواية لأجل ضعف في سندها ما عدنا دليل آخر. ولكن نحن حاولنا بشكل آخر تصحيح سند هذه الرواية، وقلنا بأننا لا نثق بخطأ الشيخ الطوسي في نقله عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير، ويمكن عادة أن يروي موسى بن القاسم عن عبد الصمد، وبينا ذلك سابقا. الكلام في أنه لو كان جاهلا بمفطرية شيء ولكنه كان عالما بحرمته النفسية، فولد استوى بلغ لا سمح الله يمارس العادة السرية، وهو يعلم بأن ممارسة العادة السرية حرام نفسي، لكن ما يدري أن هذا مبطل للصوم، فارتكب والتزمنا بأن صومه باطل حتى لو كان جاهل قاصر، خلافا لسماعة السيد دام ظله من أنه إذا كان جاهل قاصر غير متردد في مفطريته فصومه صحيح. لكن الكلام بعد ذهابنا إلى بطلان صومه في أنه إذا كان مقصرا كما هو المفروض هل يثبت عليه الكفارة؟ ظاهر السيد السيستاني أنه لا يثبت عليه الكفارة لأنه جاهل بمفطريته وإن كان عالما بحرمته النفسية. لكن كما ذكر السيد الخوئي أن الدليل النافي لوجوب الكفارة ليس إلا شنو؟ صحيحة عبد الصمد، أي رجل ركب أمرا بجهالة، إطلاق الجهالة يقتضي أن يكون هو جاهل مطلق، وهذا ليس جاهلا مطلقا، هذا جاهل بالحرمة الوضعية وليس جاهلا بالحرمة التكليفية، فلم يرتكب هذا بجهالة بقول مطلق، فلا تشمله صحيحة عبد الصمد، ولأجل ذلك نلتزم بثبوت الكفارة عليه. وهكذا من كذب على الله ورسوله ويدري بأن الكذب على الله ورسوله حرام نفسي، أكو أحد لا يعلم بأن الكذب على الله ورسوله حرام؟ الكل يدرون، لكنه ما سامع أن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام مبطل للصوم. فإذا كذب على الله ورسوله والعياذ بالله نحن نلتزم ببطلان صومه ووجوب الكفارة عليه، لأنه لا يصح في حقه أنه ركب أمرا بجهالة بقول مطلق. كما أنه ليس جاهلا قاصرا حتى نقول بأن دليل الكفارة ينصرف عنه. والحمد لله رب العالمين.